أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القول السابع في مفاد أخبار من بلغ، حيث اختار جماعة أن مفادها استحباب العمل البالغ عليه الثواب بخبر ضعيف كعنوان ثانوي أوردنا عليه. أولاً بأن ظاهر الفاء والتفريع، أي كون عملي بداعي الوصول إلى ذلك الثواب المحتمل، من بلغه ثواب على عمل فعمله. مثل أن يقال: إذا أمرت شخصا بشيء فقام به، يعني قيامه بذلك العمل كان بداعي امتثال الأمر. وهنا الإتيان بالعمل البالغ عليه الثواب كان بداعي الوصول إلى ذلك الثواب، وهذا يعني الاحتياط. غاية ما تدل عليه أخبار من بلغ هي استحباب الاحتياط. الإيراد الثاني هو أن نقول: حتى لو فرض خلو الأخبار عن حرف الفاء، بأن قيل من أتى بالعمل الذي بلغ عليه الثواب أوتي ذلك الثواب، فلا يكشف عن استحباب العمل بالعنوان الثانوي، فإن بيان الثواب على عمل إنما يكشف عن استحباب ذاك العمل، إما بالملازمة أو بالكناية. فحينما يقال من سرح لحيته فله كذا من الثواب، فترتب الثواب على سرح اللحية إما ملازم لاستحبابه أو كناية عن استحبابه، وهذا إنما يكون فيما إذا لم يوجد منشأ آخر لترتب الثواب إلا رجحان العمل. وأما إذا كان هناك منشأ آخر لترتب الثواب كان منشأه فضله وكرمه سبحانه، وأنه لا يبخل أن إعطاء الثواب لمن عمل بعمل برجاء الوصول إلى ذلك الثواب، من قام بعمل دل الخبر الضعيف على إعطاء الثواب عليه فالله سبحانه وتعالى يعطي الثواب عليه، ليس منشأ ذلك منحصرا في استحباب هذا العمل، بل قد يكون منشأه تفضل إلهي بأن لا يحرم الذي وصل إليه خبر الثواب على عمل من ذلك الثواب. فالإنصاف أن هذه الأخبار لا تدل على استحباب العمل البالغ عليه الثواب بخبر ضعيف بالعنوان الثانوي. ويمكن أن نستدل على ذلك بوجه آخر، وهو أن نقول ورد في خبر محمد بن مروان من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب، أو ورد فعمله طلب قول النبي، فلا ينبغي الإشكال في أنه لو تم سند هذا الخبر كان ظاهره إعطاء الثواب على العمل الخاص، أي العمل الذي كان بداعي الوصول إلى ذلك الثواب، أو كان العمل برجاء امتثال أمر النبي. وحيث لا نحتمل أن هناك ثوابين، ثواب على ذات العمل وثواب آخر على العمل بداعي الوصول إلى الثواب، فلا بد من حمل المطلقات على هذا الخبر. وما يستفاد من كلام صاحب الكفاية من أنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد في المقام، لأنه لا مفهوم للمقيد كي نرفع اليد عن الإطلاق لأجله. والحكمين حلالي وليس بدليا، كي نقول بأن الحكم واحد ولا يعقل أن يكون متعلقه متعددا. مثلا إن أفطرت فاعتق رقبة، إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، هنا الواجب واحد، الواجب بدلي وليس انحلاليا، فمتعلق هذا الوجوب الواحد لا بد أن يكون شيء واحد، ولا يمكن أن يكون متعلقه كل من المطلق والمقيد. فهنا يتعين حمل المطلق على المقيد، نقول إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، كما أنه إذا انعقد مفعول مخالف للخطاب المقيد. هنا المفهوم المخالف يوجب تقييد الإطلاق، أكرم العالم إن كان العالم عادلا فأكرمه، مفهوم المخالف أنه إن لم يكن عادلا فلا يجب أن تكرمه، فهذا المفهوم المخالف يقيد الإطلاق. أما هنا يقول صاحب الكفاية لا وجه لحمل المطلق على المقيد، نظير أن يقال أكرم العلماء أكرم الفقهاء، نلتزم بإطلاق قوله أكرم العلماء، لأن قوله أكرم الفقهاء ليس له مفهوم مخالف، إثبات شيء لا ينفي ما عداه. فهنا خطاب مطلق أنه يعطى الثواب على العمل الذي بلغ خبر ضعيف، بلغ الثواب عليه في خبر ضعيف. وهناك خطاب مقيد من عمل بالعمل الذي بلغ عليه الثواب بداعي الوصول إلى الثواب يثاب عليه. خطاب مطلق وخطاب مقيد نأخذ بكليهما. نقول في جواب صاحب الكفاية: أولا نحن ندعي ثبوت المفهوم المخالف لهذا الخطاب المقيد: من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب، فعمله طلب قول النبي. هذا القيد الزائد ظاهر في الاحترازية كما يقول السيد الخوي: إذا ورد في خطاب أكرم العالم وورد في خطاب آخر أكرم العالم العادل، فظاهر الوصف المعتمد على الموصوف أنه جيء به للاحتراز. يعني وصف العدالة له دخل في وجوب الإكرام، وإلا كان ذكره لغوا فيثبت له مفهوم مخالف في أن طبيعي العالم لا يجب إكرامه. فلو كان طبيعي العالم يجب إكرامه لماذا ذكر هذا القيد الزائد مع أنه لا دخل له في الحكم؟ إنصافا كلام السيد الخوي كلام متين. وهنا أيضا نقول: إذا كان الثواب يترتب على ذات العمل الذي بلغ عليه الثواب، فلماذا ذكر قيد زائد؟ فقيل: فعمله طلب قول النبي، فعمله التماس ذلك الثواب. هذا القيد الزائد ظاهر في الاحترازية ويثبت له مفهوم مخالف في أن المطلق ليس مرادا جديا، وإلا يكون ذكر القيد الزائد لغوا. فهنا لا بد من تقييد المطلق بهذا القيد، لأنه ثبت له مفهوم مخالف، ثبت لقوله أكرم العالم العادل مفهوم مخالف في أنه طبيعي العالم لا يجب إكرامه. وثانيا لا يحتمل وجود نكتتين للثواب، وإلا لازم تعدد الثواب. نكتة في كون العمل راجحا بعنوان ثانوي، ونكتة في كون الإتيان بالعمل بداعي الوصول إلى ذلك الثواب المحتمل وبداعي امتثال أمر النبي المحتمل مصداقا للاحتياط. يعني يعطى ثواب مرة على ذات العمل ومرة أخرى على احتياطه في القيام بهذا العمل، هذا أمر غير محتمل وخلاف الظاهر. الظاهر أنه ثواب واحد يعطى لهذا الشخص. فإذا لا يتم ما ذكره السيد الخوي في الدراسات من أن كلام صاحب الكفاية من دلالة أخبار من بلغ على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوان ثانوي، كما لم يتم كلام السيد السيستاني دام ظله من أنه لولا ما اخترناه من لزوم كون العمل مستحبا في حد نفسه كما مر في القول الأول يتعين اختيار هذا القول الذي اختاره صاحب الكفاية. لا لا قرينة على هذا القول أبدا، وبذلك تبين أنه لا يتم لا القول المنسوب إلى المشهور من حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب شيء، كما لم يتم القول الذي اختاره صاحب الكفاية والسيد الخوي في الدراسات من استحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوان ثانوي كعنوان إجابة دعوة المؤمن. ثم بعد ذلك يقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى، ذكر السيد الخوئي أنه لا ثمرة فقهية بين هذين القولين، سواء قلنا بحجية الخبر الضعيف أو قلنا باستحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوان ثانوي، لا تترتب أي ثمرة فقهية على الاختلاف بين القولين. هذا الكلام للسيد الخوئي غير تام، فإنه توجد ثمرات فقهية بين القولين، أذكر بعضها. الثمرة الأولى، لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل المقدار المسترسل من اللحية في الوضوء، لو دل خبر ضعيف على ذلك فبناء على حجية هذا الخبر الضعيف فيثبت لنا أن غسل المسترسل من اللحية جزء مستحب في الوضوء، ولا مانع من شمول قوله عليه السلام من نسي مسح رأسه وتذكر في أثناء الصلاة أنه نسي ذلك، فإن كان في لحيته بلل فيأخذ منها ويمسح على رأسه، يشمل أخذ البلل من هذه اللحية المسترسلة التي غسلها عدت جزءا مستحبا من الوضوء، وبذلك يتم وضوءه. بينما أنه لو قيل باستحباب ذلك بعنوان ثانوي لا يمكن المسح ببلته، فإنه نظير أن يطلب مؤمن، يقول مؤمن للمتوضئ أرجوك اغسل المقدار الزائد من لحيتك في الوضوء، هل يجوز المسح ببلتي هذا المقدار الزائد؟ لا. الثمرة الثانية، لو قام خبر ضعيف على استحباب غسل كاستحباب غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام من بعيد أو من قريب، أنا طبعا بالنسبة إلى استحباب غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام من قريب أشوف الروايات تامة، وببالي أن الشيخ الوحيد دام ظله يفتي باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب، أي في نفس كربلاء. أما غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد لم يدل عليه إلا أخبار لم يتم سندها. الله يرحم السيد الخوئي كان يفتي سابقا باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد اعتمادا على كامل الزيارات، بعدما عدل عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات قال أنا أحتاط. قالوا له شو نسوي؟ لأن بعض المؤمنين كانوا يسافرون إلى بلاد غربية أو شرقية غير مسلمة، يصعب عليهم الوضوء، يسبحون بنية الغسل لزيارة الحسين عليه السلام، ثم بعد ذلك يقولون صلى الله عليك يا أبو عبد الله، يصير غسل زيارة الحسين عليه السلام بعيد ويصلون. فشافوا يعني ذن الصلوات شو يسوون بها؟ فقالوا للسيد الخوئي شو نسوي؟ قال إذا أكو أحد يفتي باستحمام غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد ارجعوا إليه. فقالوا السيد تقي القمي يفتي بذلك؟ قال ما يخالف ارجعوا إليه. والكبرى خب مقبول عند السيد الخوي أن كل غسل مستحب يغني عن الخب. إذا قلنا بحجية الخبر الضعيف فيثبت شرعا استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد كأنه قام عليه خبر معتبر، فيندرج تحت كبرى أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء. أما لو قلنا باستحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوان ثانوي، استحباب غسل بعنوان ثانوي كعنوان إجابة دعوة مؤمن مثلا، لا يجعل ذلك الغسل مغنيا عن الوضوء، لأن منصرف ما دل على أن كل غسل يغني عن الوضوء أي كل غسل مشروع، منصرف ذلك ما إذا كان مشروعا بعنوان أولي. وأي وضوء أنقى من الغسل، أنقى أي وضوء أنقى من الغسل المشروع بعنوان أولي، وإلا استحباب الغسل أن المؤمن طلب منك أن تغتسل. غسلا لم يثبت كونه مشروعا، قال أرجوك ليش ما تغتسل لزيارة الحسين عليه السلام؟ تقول له بويا فأنا ما أرى حجية هذا الخبر. تقول أرجوك اقبل كلامي روح اغتسل أنت امتثالا لطلبه، من حيث لأن إجابة دعوة المؤمن مستحبة ذهبت واغتسلت، هل ذاك الغسل يغني عن الوضوء؟ لأنه مستاق لعنوان ثانوي راجح وهو إجابة دعوة المؤمن أبدا. فإشلون السيد الخوي قال لا تترتب أي ثمرة فقهية بين هذين القولين؟ لا، هنا تترتب ثمرة. وهناك ثمرات أخرى لا أطيل البحث بذكرها بعد عدم تمامية مبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.